بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا ومع درس جديد من هذه الدروس المباركة في الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
أحب الإخوة الطلاب الحاضرين معي، طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أهلا ومرحبا بكم جميعا، ويمتد ترحيبنا إلى كل الإخوة والأخوات طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أينما وحيثما كانوا، وإلى كل المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة المباركة. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم ومع فضيلة الشيخ سليمان.
نقرأ من حيث انتهينا؟
نعم، إذا أردت فضيلة الشيخ أن نقرأ من حيث انتهينا في الدرس الماضي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا إكمال لما سبق الحديث عنه من ما عقده المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب بيان شيء من أنواع السحر، وسبق ذكر شيء من ذلك. ومما ذكره المؤلف رحمه الله هذا الحديث، وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والمعنى أن من اقتبس شعبة من النجوم يعني من علم النجوم أو التنجيم، والمقصود بذلك علم التأثير، وسيأتي إن شاء الله تفصيل وبيان الأقسام في ذلك، وأن علم التنجيم أو النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. والمقصود بهذا الحديث هو علم التأثير، وهو من يعتقد أن للنجوم تأثيرا على الحوادث الأرضية، فيستدل بحركاتها على ما يقع أو ما سيقع في الأرض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. والشعبة هي الطائفة، وفيه دليل على أن التنجيم من السحر أو من أنواع السحر. قال: زاد ما زاد، يعني كلما ازداد تعلما من التنجيم زاد من السحر، أو كلما تعلم شيئا من التنجيم اللي هو علم التأثير زاد من الإثم والبعد عن الله. وكلها صحيحة، فمن يزداد إغال في هذا العلم، علم التنجيم، ويعتقد أن للنجوم تأثيرا ويستدل بها ويدعي أنه يستدل بها على علم الغيب، فإنه يزداد من السحر ومن الإثم وأيضا يكون عليه من العقوبة من الله سبحانه وتعالى بقدر ما تعلم من هذا العلم، الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه من السحر. نعم،
أحسنت، بارك الله فيك. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث رواه النسائي، وإن كان قد تكلم بعض العلماء في سنده ولكن معناه صحيح، والمؤلف رحمه الله ذكره هنا لأنه صح معناه في أحاديث أخرى أو في نصوص أخرى، وقد حسنه بعض العلماء كما حسنه ابن مفلح رحمه الله. والصواب أنه مرسل من حديث أو من رواية الحسن عند عبد الرزاق. والمقصود أن هذا الحديث فيه بيان لشيء من السحر وهو العقد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. وهذا وصف لأعمال السحرة الذين يعقدون الخيوط ويجعلون فيها العقد وينفثون على كل عقدة، ينفثون يعقدون وينفثون. والنفث هو النفخ مع الريق، يكون فيه نفخ مع شيء من الريق وهو دون التفل، أقل من التفل. فالسحرة يأتون بالخيوط ويعقدونها وينفثون على عقدهم، ويعني يتكلمون بالسحر حين هذا حين العقد. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من هؤلاء كما في قوله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالله عز وجل أمرنا بالاستعاذة من شر النفاثات في العقد، وهن السواحر التي يعقدنا وينفثنا في عقدهن، والنهي أو الاستعاذة من عموم من يعقد سواء كنا ساحرات أو سواحر. ففي هذا الحديث بيان أن هؤلاء هم السحرة وهذا من عمل السحرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سحر فقد أشرك. ومن سحر فقد أشرك، فهذا دليل على أن السحر شرك لما فيه من الاستعانة بالجن والتقرب إليهم. فتجد أن الساحر يتقرب إلى هؤلاء الشياطين، يتقرب إليهم بأنواع العبادة، إما بالذبح أو بالنذر أو بالدعاء والاستغاثة أو بأنواع الكفر من الاستهانة بالمصحف والسخرية بالدين أو غير ذلك. فإذا تقرب إليهم أشرك بالله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: ومن سحر فقد أشرك، دليل على أن السحر هو نوع من أنواع الشرك بالله. ثم ختم الحديث بقوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه. ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق قلبه، من تعلق قلبه بشيء فإن الله سبحانه وتعالى يكله إلى هذا الشيء بحيث يعتمد عليه. تجد هذا الشخص الذي يتعلق بشيء من دون الله تجد أن قلبه معقود بهذا الشيء، يخافه ويرجوه ويتوكل عليه ونحو ذلك. فمن فعل ذلك فإن الله عز وجل يكله إلى ما تعلقه، يكله إلى هذا الشيء ويخذله. وأما من يتعلق بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى كافيه، فمن تعلق بالله كفاه ووقاه وآواه وتولاه، كما قال سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وقال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. فالله سبحانه وتعالى كاف من توكل عليه وعقد قلبه به وتوجه إليه. وأما من عقد قلبه بالمخلوقين سواء من سحرة وغيرهم فإنه مخذول ومهزوم، وتجده دائما في حسرة وندامة وشقاء وتعاسة، إضافة إلى ما ينتظره إن لم يتب في الآخرة من العذاب والنكال والعياذ بالله.
بارك الله فيك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم.
وهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه مسلم: ألا أنبئكم العظ. والعظ هكذا تضبط عند أهل الحديث، ويضبطها أهل اللغة العضة أو العضة، وهو الشيء العض هو يعني القطع أو الكذب أو والتفريق، ويطلق على السحر والبهتان. فالعض هي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النميمة القالة بين الناس. فالعض هي جعلت يعني جعلت النميمة عض بمعنى أنها نوع من السحر. وهذا وجه إدخال المؤلف رحمه الله لهذا الحديث تحت هذا الباب. ولعلنا أيضا نسأل سؤالا يعني حتى يكون يعني أوضح: ما وجه تشبيه النميمة بالسحر، أو ما وجه يعني نستطيع أن نقول يعني ما وجه تسمية النميمة بالسحر؟ لماذا سميت أو جعلت النميمة من السحر؟ ولعلنا نأتي يعني أيضا يعني نستمع الجواب بعد قليل. أيضا سؤال آخر أحب أيضا ما سنوجهه للحديث الذي سيرد بعد قليل، وهو حديث إن من البيان لسحرة. فما فهذا الحديث هل هو للمدح أو للذم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن من البيان لسحرة، هل هو يمدح البيان أم يذمه؟ ولعلنا نترك فرصة للإجابة بعد قليل.
نعم، نتواصل الأخوة المشاهدين معنا من خلال الموقع إن شاء الله في إجابة هذا السؤال.
نعم. طيب، أحب أن أذكر قبل أن أستمع الجواب أو أشير إلى مسألة النميمة، وكونها جعلت من كبائر الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. فالجنة لا يدخلها نمام لما في النميمة من الإفساد. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير. وبين ثم بين هذين الذنبين بقوله: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فالذي يمشي بالنميمة بين الناس هذا في الحقيقة مستحق لعذاب القبر، مستحق لعذاب القبر، ومستحق أيضا الوعيد في الآخرة، لأنه أفسد بين الناس بنقله الكلام بينهم على جهة الإفساد. فالنمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، حتى ولو كان صادقا. بعض الناس يقول: أنا ما قلت إلا حقا. نقول: نعم، حتى نقل الكلام الحق إذا كان على وجه الإفساد فإن هذا محرم. ينبغي للمسلم أن يسعى في الإصلاح، وألا ينقل من الكلام إلا ما فيه مصلحة. إذا وجد أن في نقله الكلام مصلحة متحققة ليست مصلحة بالهوى، لأن كل من يتكلم وينقل يزعم أنه مصلح، بل حتى المفسد يزعم أنه مصلح، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون. بل حتى فرعون يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالمقصود بالإصلاح الحقيقي أن يكون فعلا هناك مصلحة ظاهرة في نقل هذا الكلام لشخص آخر. أما أن ينقل كلام من شخص إلى شخص ويسعى ويكون ممن يسعى بالقارة بين الناس، فهذا متوعد بالعذاب.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنا أستأذنك في أن أستعرض مجموعة من إجابات الدرس الماضي وردت إلينا في الموقع فضيلة الشيخ. يقول هذا الأخ نايف العتيبي من السعودية: أجاب جزاه الله خير إجابة مطولة، وإن كنا نفضل في هذا البرنامج الإجابة مختصرة حتى نتمكن من قراءة أغلب هذه الإجابات. أشكر الأخ نايف العتيبة هذه الإجابة، يقول جواب سؤال الفرق بين السحر التخيلي والسحر المجازي. السحر التخيلي كما قال ابن خلدون في مقدمته السحر التخيل هو أن يعمد الساحر إلى القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويلقي فيها أنواع من الخيالات والمحاكاة وصورا مما يقصده من ذلك، ثم ينزلها إلى الحس من الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه، فخلاصته أن يرى الإنسان الأشياء على غير حقيقتها كسحر التخيل البشري أو الحيواني أو تخيل الأمور العينية أو تخيل إنسان كحيوان أو الإيحاءات، فيرى الشخص وكأنه يطعن نفسه بخنجر أو يدخل السيف من بطنه ويخرجه من ظهره، أو كأنه إنسان يأكل نارا أو تحويل الأوراق إلى نقود ونحو ذلك. وعمل الساحر يكمن في سحر العيون واسترهاب الناس كما قال سبحانه سحروا أعين الناس واسترهبوهم الآية. وهذا السحر التخيلي ثابت بالكتاب والسنة، أما بالكتاب ففي قوله سبحانه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وأما السنة ففي حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه من سحر لبيد بن العاصم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يخيل عليه السلام أنه يفعل الشيء ولا يفعله. والسحر المجازي، ووجه تسميته مجازي لاشتراكه في معنى السحر لغة، ويقوم على خفة اليد والحيل الكيميائية كما يقع في بعض ألعاب السيرك اليوم. وقد وقع لأبي العباس ابن تيمية الحفيد أسبغ الله عليه رحمته قصة مشهورة مع الرفاعية الصوفية بين زيف باطلهم في فتاوى فلتنظر. أشكر، يقول هنا فائدة ذكرها الأخ نايف، ويدخل في هذا النوع تسمية النميمة سحرا، هذه إجابة شيخ قد تكون إجابة على سؤال طيب. نعم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وجه تسمية النميمة سحرا من وجهين: أولا النظر من مبدئها حيث تكون في سحر وخفاء كالرقى والعزائم، ثانيا النظر إلى منتهاها وهو التفريق بين الناس كما قال سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه الآية. ويدخل في هذا النوع أيضا البيان، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين إن من البيان لسحرة وللحديث قصة. ووجه تسميته سحرا أن البيان يسحر القلوب، فرب متكلم بالباطل صاحب ملكة بيان فيقنع النفوس، ورب صاحب حق لا ملكة عنده فلا يقتنع به أحد، فكان الأول سحر الناس فأخذوا الباطل وتركوا الحق. إجابة السؤال الثاني: الفرق بين السحر والمعجزة النبوية. يقول الفرق بينهما في أمور: أولا صاحب السحر نفسه شريرة وصاحب الآية النبوية نفسه طاهرة، ثانيا السحر يكتسب بالتعليم بينما الآية النبوية منحة ربانية لا تكتسب بالتعليم، ثالثا السحر منهما هو حقيقة وخيال بينما الآية النبوية حقيقة لا خيال، رابعا السحر ليس فيه تحدي واضح بينما الآية النبوية فيها تحدي للخلق. أشكر للأخ الكريم نايف العتيبي من السعودية هذه الإجابة المفصلة، وكذلك تواصل معنا حول هذه إجابة هذا السؤال الأخت سعاد بنت محمد من المغرب، تذكر إجابة قريبة من إجابة الأخ نايف، وكذلك أبو يوسف المصري من قطر. تعليقكم فضيلة الشيخ حول هذه الإجابات.
نشكر الحقيقة الأخ نايف على هذه الفوائد التي جمعها، وهي فوائد جيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. لا شك أن ما ذكره في التفريق بين السحر التخيلي والسحر المجازي هو حق، وإن كان هناك بعض الأمثلة في التخيلي قد توجد في السحر المجازي. فالسحر كما سبق أن ذكرنا أنه منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال، والحقيقة عرفناها في أنه يكون هناك تفريق حقيقي بين المرء وزوجه أو بين الشخص وأخيه، وأحيانا يكون فيه مرض حقيقي وأحيانا يكون فيه موت ونحو ذلك. أما التخيلي فيخيل للناظر أن الشيء على صفة ليست هي الصفة الحقيقية. فالتخيل هو بالتأثير على عين الرأي، السحر التخيلي يكون بالتأثير على عين الرأي بحيث يرى الشيء على غير حقيقته. أما السحر المجازي فهو في الحقيقة ليس بسحر، ليس بسحر، لا يدخل في الحقيقة ولا التخيلي، وإنما سمي سحرا مجازا يعني توسعا بحيث أنه يشبه السحر، هو ليس من السحر. ويكون ذلك كما أشار الأخ نايف إلى شيء من ذلك، يكون بالاعتماد على خفة اليد والخدع السريعة والاكتشافات والحيل العلمية. قد يكون شيء يعني مكتشف علمي يعمله الساحر أمام أناس لا يدركون هذا الاكتشاف، أو يكون بأن يلعب عليهم بأن يريهم أنه يفعل شيئا وهو في الحقيقة يخدعهم ويخفي عنهم بعض الحقيقة. فمثل ما ذكر الأخ نايف في المثال التخيلي أنه ما أظن ذكر أنه يذبح شخص أو
نعم كان يخيل إلى إنسان بأنه يدخل السيف من بطنه ويظهره من ظهره وكذا، أو يأكل يحول النقود الأوراق إلى نقود وكذا.
يعني مثل هذا قد لا يكون سحر، يعني حتى مثلا من يذبحون بعض الأشخاص أمام أعين الناظرين قد لا يكون من السحر وإنما هو من الخديعة. وقد ذكر بعضهم كشفا لشيء من ذلك، فذكر أن هؤلاء الذين يأتون بسكين أو بالسيف ويذبحون الشخص ويخرج الدم من رقبته وثم يقوم بعد ذلك كأن لم يكن به شيء، أن هذا ليس بذبح في الحقيقة، وإنما هم يلجؤون إلى وضع كيس فيه دم، وهذا الكيس يشبه لونه لون الجسم، ثم والناظر لا يدرك هذا الكيس الذي ربط على حنجرة هذا الشخص، ويأتي هذا المخيل للناس ويذبح هذا الكيس وكأنه قد ذبح هذا الشخص وأحياه، وهذا ليس هو من السحر لكنه إخفاء بعض الحقيقة. أو كما ذكر بعضهم أنه يأتي بطير أو نحو ذلك ثم يمسكه بيده ويشمه شيئا يجعله يصرع أو يدوخ كالبنج مثلا ويرمي به كأنه ميت، ثم يأتي به ويأخذه مرة أخرى وقد ذهب مفعول هذا البنج ثم يطير أو يذهب فيظن أنه أحياه. فمثل هذه الأمور في الحقيقة هي ليست من السحر التخييلي ولا السحر الحقيقي، وإنما هي شيء من اللعب على الناس وإخفاء بعض الحقائق عنهم. فهذا يعني بعض أو هذه بعض المعاني للتفريق بين السحر الحقيقي والتخييلي والمجازي.
نعم أحسنت وبارك الله فيك. ورد إجابات على سؤال فضيلة الشيخ. هذا يعقوب الأخت نجلاء سلامة من مصر تقول وجه تسمية النميمة بالسحر أنها تفرق بين الناس فأثرها كأثر سحر الصرف. وكذلك الأخ مجد الإسلامي من مصر يقول جعل النميمة من السحر قد يكون لتأثيرها الكبير في قلب السامع وتأديتها للتفرقة بين الناس كما يحدث السحر، وكذلك الكلام إن كان فصيحا بينا يؤثر في سامعه ويقنعه يأسر قلب سامعه، ولذلك اتهم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر لتأثير القرآن الكريم على سامعه. تعليقكم فضيلة الشيخ.
طيب هذه لعل نأتي فيها بالنسبة لهذه بشرح الحديث الذي يلي بالنسبة للبيان. أما النميمة فكما ذكر الإخوة والأخوات أن وجه تشبيه النميمة بالسحر لما فيها أو لأمرين. الأمر الأول لخفاء تأثيرها، والسحر فيه شيء من الخفاء، والأمر الثاني لكونها تفسد كما يفسد السحر. ولذلك قال يحيى بن كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فالنمام قد يفسد بالتفريق وبربما هدم الدول والعلاقات وإيجاد البغضاء والعداوات، في وقت قصير ما لا يفسده الساحر في وقت طويل. فلهذا شبهت النميمة بالسحر، والله أعلم.
أحسنت. كذلك تواصل معنا الأخت سماء نجد من السعودية تقول: وجه تسمية النميمة بالسحر لأن فيها تفرقة بين الناس، كما أن الساحر يفرق بين الناس، وفي الحديث إن من البيان لسحرة، هذا فيه ذم لأن الإنسان يأخذ حق غيره بقوة بيانه والقاضي يحكم بما يسمع.
حسنت. أنا أحب حقيقة أن أيضا بالنسبة للسؤال التفريق بين المعجزة والسحر ما أتى يعني إجابة لا واحدة.
نعم، هنا إجابة من الأخت من الأخ محمد سمير حافظ من سوريا، يقول: الفرق بين السحر والمعجزة النبوية. السحر يوهم الناس بأنه قام بالمعجزة وهو لم يقم بها حقيقة، كسحرة فرعون الذين يوهمون الناس بأنهم يحولون الحبال والعصية إلى ثعابين وهي ليست ثعابين في حقيقتها، فلما رأوا أن عصي موسى عليه السلام قد تحولت حقيقة إلى ثعابين إلى ثعبان يلقف حبال معصيهم، وتأكدوا أن هذه معجزة حقيقية فخروا سجدا لله رب العالمين.
جيد. ممكن أيضا نضيف إلى ما ذكره الأخ وما ذكره الأخ نايف قبل قليل من الفروق بين السحر والمعجزة، وأشار الأخ نايف إلى أن هذه إلى أن المعجزة هبة من الله سبحانه وتعالى والنبوة هبة، بخلاف المعجزة فهي في الحقيقة بخلاف السحر فإن السحر يتعلم من الشياطين. أيضا من الفروق السحر يظهر على يد الكفرة والفسقة والفجار، وأما المعجزة فلا تظهر إلا على يد الأنبياء الأطهار صلى الله عليه وسلم. السحر يمكن إبطاله، السحر يمكن إبطاله أو أن يأتي شخص بمثله، فقد يكون ساحر ويأتي ساحر أسحر منه ويبطل سحره أو يأتي بمثله، أما المعجزة فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها. كذلك من الفروق أن أيضا قلنا أن السحر يمكن إبطاله، أما المعجزة فلا يمكن إبطالها ولا إفسادها لأنها من الله سبحانه وتعالى لتأييد النبي. أحب أن أشير إلى يعني نقطة جزئية في ورد في كلام نايف وهي مسألة التحدي. ففي الواقع أن المعجزة لا يشترط أن يتحدى بها، ورد في صيغ بعض علماء الكلام أن من الفروق بين المعجزة وغيرها أنها مقرونة بالتحدي، لكن في الحقيقة كما أبان شيخ الإسلام رحمه الله أن المعجزة لا يشترط أن تكون مقرونة بالتحدي. نعم هي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها ولا أن يبطلها، لكن لا يلزم أن يتحدى بها قومه أو الآخرين، وإن كانوا هم لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها، والله أعلم.
أحسنت بارك الله فيك فضيل الشيخ. وعن نقرأ ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
نعم، هذا الحديث ذكره المؤلف هنا وهو نوع من أنواع السحر، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في هذا الحديث، ولكنه ليس من يعني ليس من السحر المخرج من الملة على القول بالذم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث هل هو للمدح أو للذم، اختلفوا في أنه هل هو للمدح أو للذم، وسمعنا بعض الإجابات على ذلك. والصحيح والله أعلم أن هذا الحديث يحتمل أن يكون للمدح أو للذم. فإن كان البيان لإظهار الحق وتبيينه وإيضاحه وتأييده فهذا ممدوح، والله عز وجل قال مدح الإنسان بأنه علمه البيان والقرآن مبين، فالبيان ممدوح إذا كان لإظهار الحق وتأييده و الدفاع عنه. وقد يرد البيان في معرض الذم له، وذلك في حالتين، يذم البيان في حالتين. الحالة الأولى أن يكون البيان سببا لقلب الحقائق ولبس الحق بالباطل، فإن البيان في هذه الحالة مذموم لأن فيه تلبيس على الناس واستعمال لهذه النعمة استعمال لها بضد أو بما ينافي شكرها، إذ كيف يمنحك الله سبحانه وتعالى البيان وتستعمله فيما يغضبه وفي لبس الحق الباطل. هذا الناحية الأولى من ذم البيان. الناحية الثانية أن البيان يكون مذموما إذا كان مشتملا على تقعر في الكلام وتكلف في النطق، وقد ورد في ذلك حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. فهذا فيه ذم لمن يتكلف في البيان ويتكلف بلسانه ويتكلف الفصاحة والبلاغة، فيكون هذا مذموما من هذه الناحية. إذن البيان هو نوع من أنواع السحر، والسحر إن كان في تأييد الحق فهو من السحر الحلال، كما ورد عن بعض السلف قال إن هذا هو السحر الحلال، إن كان في تأييد الحق فهذا البيان من السحر الحلال، وإن كان في قلب الأمور الحقائق فهو من السحر الحرام، وإن كان يعني لا يصل إلى الشرك الأكبر إذا لم يكن ما لبس به شيء يخرج من الدين.
نعم أحسنت بارك الله فيك. نأخذ مجموعة من الأسئلة من الأخوة الحاضرين هنا. ما لدي سؤال؟ تفضل أخي كريم.
أحسن الله إليك شيخ، ما الفرق بين السحر والشعوذة؟
كثيرا ما يقرن بين السحر والشعوذة لوجود تداخل بينهما، ولكن قد يكون هناك بعض المشعوذين الذين يكون في بعض شعوذتهم يعني بعض الشعوذة قد لا تكون سحرا وإنما فيها يعني لعب على البسطاء من الناس، والله أعلم.
أحسنت بارك الله فيك. هذا سؤال فضيل، تفضل أخي الكريم.
أحسن الله إليكم الشيخ، بالنسبة علم النجوم بعضهم يتعلمون بحجة أنه يريدون معرفته بأنه لأنه الشر، فهل يبيع هذا الوجه لهم؟
لا يجوز تعلم التنجيم بحجة معرفة أنه شر، كما لا يجوز تعلم السحر بحجة معرفته، لأن هذا في الحقيقة يعني لا يتوصل إليه إلا حينما يكون مشركا بالله ويتقرب إلى الشياطين، فبعد ذلك يمكن أن يتوصل إلى أن يعرف حقيقة السحر. أما إذا كان يقرأ أشياء عامة ليعرف يعني هؤلاء السحرة وما طريقتهم، وليس تعلم لحقيقة مدام بحيث أن يكون هو ساحر ثم يبدأ يحذر، لا، يعني لن يصل إلى هذه الرتبة من الدنيئة من السحر إلا حينما يشرك بالله والعياذ بالله. نعم
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ محمد بن عبد العزيز من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، ما حكم من يقول أن من ولد في هذا التاريخ فهو من البرج الفلاني فإذا صفاته كذا وكذا دون أن يخوض في الغيب المتعلق بالمستقبل؟
هذا ما يدخل في التنجيم، ولعله يعني يأتي الحديث عنه في بابه إن شاء الله، في باب خاص بالتنجيم في البروج والمطالع والحظ ونحو ذلك، وهذا كله يعني غير جائز لأنه رجب بالغيب.
نعم بارك الله فيك. أنا أستاذن فضيل الشيخ في أن نقدم حينما انتهينا من هذا الفصل أن نقدم باب النشرة لمناسبته بعد باب السحر وهو فك السحر، إذا أذنت فضيل الدكتور. نعم, نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.
طيب، المؤلف رحمه الله حينما ذكر السحر وبين أنه محرم وأنه شرك، ثم ذكر أنواعا من السحر لا يدخل بعضها في السحر المخرج من الملة، لازم أن يذكر النشرة التي هي حل السحر على المسحور، ليبين النشرة الجائزة والنشرة المحرمة، لأن الإنسان حينما يعلم أن هذا السحر أن هذا السحر كفر ويتطلع المسحورون إلى حله والشفاء منه فإن هناك طرقا شرعية كما أن هناك طرقا محرمة لحل السحر عن المسحور قد تخرج من الملة والعياذ بالله. ولهذا عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين الجائز من ذلك وغير الجائز. والنشرة هي العلاج, هي علاج المريض, النشرة هي علاج المريض بالرقية ونحو ذلك, يعالج وخاصة من يظن أن به مس من الجن أو من السحر. سميت النشرة بهذا الاسم لأنه ينشر بها عن المريض ويبعد عنه ما خامره من الداء ويكشف ويزال عنه ما به من الأوجاع أو الأمراض أو الأسقام التي حصلت له بسبب هذا السحر. إذن النشرة هي حل السحر عن المسحور, النشرة هي حل السحر عن المسحور. بدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة, سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالنشرة حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من عمل الشيطان, وهذا بيان للنشرة التي كانت شائعة في ذلك الوقت وهي حل السحر عن المسحور بسحر مثله, فهي كانت معهودة في الجاهلية أنهم يذهبون بالمسحور إلى ساحر يحل سحره. قال الإمام أحمد رحمه الله وابن مسعود يكره ذلك كله, أي مسعود رضي الله عنه يكره النشرة, يكره كل النشرة حتى ولو كانت يعني تعليق للتمائم من القرآن. وسبق معنا إشارة إلى أن التعليق التمائم إذا كانت من القرآن فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله, وبمسعود رضي الله عنه يرى كراهة تعليق التميمة حتى ولو كانت من القرآن. وإذا قال الإمام أحمد إنه يكره ذلك كله, يعني إن ابن مسعود رضي الله عنه يكره تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن لقصد حل السحر عن المسحور. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وفي البخاري عن قتادة قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به, إنما يريدون به الإصلاح, فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى.
نعم, هذا ورد عن المسيب رحمه الله وقد علقه البخاري بصيغة الجزم, وهو فيه سؤال عن النشرة أو نوع من النشرة. قال رجل به طب, به طب يعني مسحور, سمي السحر طبا تفاؤلا بالشفاء لأنهم كنوا عن السحر بالطب يتفاؤلون بذلك. قال أو يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن زوجته عن امرأته حتى لا يصل إلى جماعها. والأخذة هي يعني الأخذة هي في الأصل الكلام الذي يقوله الساحر, الأخذة في الأصل هي الكلام الذي يقوله الساحر في سحره. قال رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عن, يعني هل يحل عنه هذا السحر أو ينشر يزال عنه؟ فهذا السائل سأل ابن المسيب رحمه الله هذا السؤال, فكان جواب الإمام سعيد قال لا بأس به, لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح, قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، أما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه. فهذا من الإمام سعيد ابن المسيب رحمه الله حكم بجواز النشرة، بجواز حل السحر عن المسحور، لأنه يراد بها الإصلاح. وهذا في الحقيقة محمول على حل السحر عن المسحور بالأمور المشروعة، بالرقى المشروعة والأذكار ونحو ذلك، كما تأتي الإشارة إليه إن شاء الله. فما يمكن أن يؤخذ كلام الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله بجواز النشرة مطلقا حتى ولو كانت فيها شرك بالله، وإنما نحمل كلام العلماء على أحسن المحامل، وهذا الذي أراده رحمه الله.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر.
أيضا هذا ورد عن الإمام الحسن البصري رحمه الله، ورواه عنه ابن جرير وغيره. والمقصود بكلام الحسن أيضا حل السحر بسحر مثله، لا يحل السحر إلا ساحر، بمعنى أنه أن هذا محرم. من حل السحر عند ساحر بسحر مثله فهذا محرم، وهذا مفهوم كلام الحسن رحمه الله. فالمقصود بذلك النشرة الشركية اللي تكون فيها تقرب إلى غير الله واستعانة بالجن والشياطين. نعم.
بارك الله فيك. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
هذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله هو في الجمع بين كلام العلماء، فليس بين كلامهم تعارض، من أجاز النشرة ومن منعها، فيحمل كلام العلماء على أحسن المحامل، وهو الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. فكلام الإمام سعيد بن المسيب في إجازة النشرة هي في النشرة الشرعية التي تكون بالرقى والأدوية المشروعة ونحو ذلك. وأما كلام الحسن في أنه لا يحل السحر إلا ساحر، فإنه يحمل على النشرة الشركية التي يكون فيها استعانة بالجن والشياطين. وفي الحقيقة أن هناك الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء أو شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، فالإنسان يسعى في طلب الدواء، والله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة بما حرم عليها، ما يمكن أن يحرم الله عز وجل شيء ويجعل الشفاء فيه، بل الشفاء فيما أحل الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يبحث عن الأدوية المباحة التي تنفعه ولا تضره في دينه، ولا تضره في دينه، فإن عقيدته وإيمانه وتوحيده أهم عليه من حياته. هناك أيضا ذكر العلماء بعض الأمور المجربة في حل السحر عن المسحور، منها ما ذكره بعض العلماء من أن المسحور يأخذ 7 ورقات سدر فيدقها، ثم يجعلها في ماء ويقرأ عليها آية الكرسي والقواقل ويحسو منها 3 حسوات، ثم يغتسل به، وهذا قالوا إنه مجرب ونافع وجيد، خاصة لمن حبس عن أهله. أيضا مما ذكر العلماء في حل السحر عن المسحور قراءة الآيات التي فيها إبطال السحر، كالآيات في سورة الأعراف، والآيات في سورة يونس وسورة طه، ومنها قوله تعالى وحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين الآيات. وفي سورة يونس كما قال سبحانه فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وأيضا في سورة طه كما قال سبحانه وتعالى قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى الآيات وفيها وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فيقرأ مثل هذه الآيات فإنها نافعة بإذن الله في إبطال السحر وإزالته إضافة إلى ما سبق أن ذكرنا من قراءة المعوذات وآية الكرسي وأيضا يقرأ آخر آيتين من سورة البقرة وآيات كثيرة يعني لم أتسع الآن للمجال لذكرها ذكرها أهل العلم في مصنفاته. أيضا مما يحرص عليه المسحور ومن يعالج المسحور الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. كما في الحديث أنه أيضا يقول إن أباكما كان يعوذ إسماعيل وإسحاق ويقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأيضا يعود نفسه على التسمية ففي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر إذا كان جنح الليل يعني في إقبال الليل إذا كان جنح الليل يعني في إقبال الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكر اسم الله وخمروا آنيتكم واذكر اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من ذكر اسم الله على كل شيء حتى لا يستطيع أن يعني أن يأتي الشيطان إلى هذا الأمر الذي سمي عليه. كذلك المحافظة على وقراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الصباح والمساء وإذا أوى الإنسان إلى فراشه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث فيها وعلم أيضا أصحابه وقال إنها تكفيك من كل شيء كما في الترمذي. كذلك يعني قراءة آية الكرسي عند النوم كما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان وقال في آخره إنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان فبين النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وقال أما إنه صدقك وهو كذوب. فقراءة آية الكرسي أيضا مما يحفظ الإنسان من شر الشياطين.
بارك الله في فضل الشيخ أستاذنك في أن نتوقف لفاصل قصير. إخوتنا الكرام فاصل قصير نعود بعده إليكم نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا.
عليه الصلاة والسلام من يريد الله
مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذا الدرس وذلك من خلال الأرقام الهاتفية والموقع الإلكتروني الذي يظهر أمامكم على الشاشة. فضيلة الشيخ حياكم الله مرة أخرى.
حياكم الله مرة
أنا أستاذنك في أن نستعرض مجموعة من الأسئلة هنا في الموقع. هذا سؤال من الأخ طارق من مصر يقول بعض الناس يقرؤون آية الكرسي عند النوم ولكن يحدث عندهم كوابيس في النوم فهل هذا يتعلق بمرض نفسي لديهم؟
الكوابيس هذه قد تكون من الشيطان قد تكون من الشيطان أحيانا وقد يكون لها أسباب أخرى لكن أنا أحب أن أنبه إلى أن الأدعية والأذكار والأوراد ينبغي للإنسان حينما يقرأها أن يقرأها أولا بتدبر وتمعن، والأمر الثاني أن تكون عنده عقيدة صحيحة ويقين صادق بثمرتها لتكون نافعة بإذن الله. لأن هناك فرقا بين من يقولها وهو موقن بحقيقتها وبثمرتها، ومن يقولها وهو غير موقن أو شاك أو يعني ليس عنده اليقين التام بثمرتها. فلا شك أن هناك فرقا في تأثيرها بين الأشخاص. قد ذكر بهذه المناسبة، ذكر بعض العلم أن الإمام أحمد رحمه الله أتي إليه برجل به مس، فقرأ في أذنه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فخرج الجني من ذاك الشخص بقراءة الإمام أحمد هذه الآية في أذن هذا الشخص. فلما مات الإمام أحمد رحمه الله رجع هذا الجني إلى الشخص نفسه، فأتوا به إلى رجل آخر فقرأ نفس الآية في أذن هذا الممسوس، فقال الجني على لسان هذا الممسوس، قال: ذاك الإمام أحمد. نعم، الآية هي نفس الآية، لكن ذاك الإمام أحمد القارئ اختلف. وإذا كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: السيف بضاربه. فقد يكون السيف حاد لكن الضارب ضعيف، فلا بد من أن يكون الساعد قويا والسلاح ماضيا والمكان قابلا حتى تتم النكاية ويحصل المقصود. وإذا اختل شيء من هذه الأمور فإنها ربما لا تنفع. ولذلك علمنا حديث الصحابي الذي رقى اللديغة بسورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، كأن لم يكن به شيء، قرأ الفاتحة. الآن قد يقرأ الشخص الفاتحة على لديغ ولا يحصل هذا الأثر، فنقول: نحن لا نشك في أن الفاتحة رقية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون هناك مانع يمنع من حصول ثمرتها. فإذا كان هذا الشخص تأتي بعض هذه الأمور رغم أنه يحافظ على بعض هذه الأذكار، فعليه أن يرجع إلى نفسه، قد يكون عنده مانع يمنع من حصول الثمرة. وأحب أيضا أن أذكر بحديث، حديث عظيم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأذكار والأوراد الصباحية ينبغي الإنسان يحافظ عليه في هذا المجال، وهو قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها الشخص حين يصبح وحين يمسي 100 مرة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قالها في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وهذا هو الشاهد من الإيراد، كانت حرزا له من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي. فهذا من الأمور التي ينبغي أن يحافظ عليها. وقال: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال وزاد عليه. فهي هذا مما يحفظ الشيطان، لكن أيضا مما يحفظ من الشيطان، لكن ينبغي أيضا حينما نقولها نقولها بيقين وبصدق وبعقيدة صحيحة، ولا يوجد هناك مانع من الموانع التي تكون سببا في الحيلولة دون نفع أو الانتفاع بهذه الأمور.
نعم، بارك الله فيك. معي اتصال الأخ محسن من السعودية. السلام عليكم أخي محسن.
نعم،
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. أهلا وسهلا بك.
يسأل الله الشيخ.
تفضل.
حكم السحر التخييلي إذا كان ما في ضرر، هل هو نفس الحكم السحر اللي منه ضرر يعني؟
نعم، شكرا أخي محسن. في سؤال آخر؟
لا، شكرا.
شكرا يا شيخ. السؤال واضح يا شيخ؟
نعم فضل. نعم السحر كله حرام، السحر التخيلي والسحر الحقيقي، فكل هذا من عمل الشيطان ولا يجوز للمسلم أن يتعلمه وأن يقترفه.
نعم. بارك الله فيك. هذا سؤال فضيلة الشيخ معي في الموقع هنا، يقول فيه إذا ثبت من أبو يحيى من مصر، يقول فيه إذا ثبت لأحد أن له رحم قريب يتعامل بالسحر هل يصله أم لا، خاصة بعد أن قام بنصحه؟
إذا كان هذا السحر كما سبق في التفصيل السابق، إذا كان هذا السحر من السحر الذي يخرج من الملة، يكون فيه استعانة بالشياطين والشرك، فهذا الشخص يكون كافر والعياذ بالله. يجب على هذا الشخص أن ينصحه وأن يخوفه بالله ويبين له، فإن أبى فعليه أيضا أن يبلغ عنه ويحذر منه، ويحذر منه حتى لا يغر الناس وحتى لا يؤذي الناس.
نعم. نعم بارك الله فيك. الأسئلة للأخوة الحاضرين هنا، تفضل أخي الكريم.
نعم الشيخ أحسن الله إليكم، في كما تفضلتم الآن وبينت أن قد يكون الإنسان قارئا لهذه الأذكار صباحية ومسائية،
لو سمحت الصوت ترفع الصوت تقرب اللاقط،
قد يكون إنسان محافظا على هذه الأذكار الصباحية والمسائية، فإذا تعرض بشيء فيراجع نفسه في ذلك. لكن ورد في قصة المرأة السوداء التي كانت تسرع وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تشفي من هذا أو بين حصولها للجنة، فمن هذا هل أنا أقول الآن فلماذا ممكن الرسول لم يرشدها إلى هذه الأذكار الواردة؟
نعم. هذا الصرع إذا كان يأتي المرأة، وهذا من الابتلاء، من الابتلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن يدعو الله فتشفى، والدعاء هذا أيضا سبب كل أذكار، وبين أن تصبر ولها الجنة، فاختارت أن تصبر وتحتسب، تصبر لأنها تريد الجنة، تريد ثمن الجنة، وكل إنسان يحب الجنة إذا كان الجنة مضمونة، فإنه يصبر على ما يأتيه من بلاء وشقاء في هذه الدنيا في سبيل أنه يحصل على أفضل ما يريد ويطلع إليه الجنة وما فيها من رؤية الرحمن سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ، حينما يبتل الله عز وجل أحدا من عباده في هذه الأمراض أو مثلا هذا السحر، حينما يقع عليه هذا السحر ويسلك مسالك طويلة من العلاج والرقية وكذا، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى بهذا الشفاء، بعض الناس يصاب بنوع من الشك والعياذ بالله بهذه الأمور، ثم يلجأ ويغوي الشيطان إلى طرق أخرى، إلى طرق السحرة والكهنة.
هذا حقيقة من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان. كيف يستجيز الشخص لنفسه أن يترك دينه بسبب شفاء قد يكون موهوما؟ لأن أيضا ليس كل من يذهب إلى السحرة يشفى، فمن الناس من يذهب إليهم ويتعلق بهم ويحبونهم أن يتعلق بهم الشخص يشفى فترة، ثم يتسلطون عليه أو يسلطون عليه شيئا آخر، ثم يأتي إليهم مرة أخرى فيكون متعلقا بهم. فكون الإنسان يستمر على ما به وبلائه وترتفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى وتكثر حسناته، خير له من أن ينسرخ من دينه والعياذ بالله، أو يرضى بهذا الشرك والكفر. لا يجوز الإنسان أن يرضى بالشرك والكفر، فإذا كان يذهب إلى هؤلاء ويعلم أن عندهم شرك وكفر واستعانة بالشياطين والتقرب إليهم، ويرضى أن يكون هو عونا لهم، هذا لا شك أنه يعني خطير على عقيدة الإنسان ودينه.
أحسنت بارك
الله. عليه أيضا أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، يقوي إيمانه وعقيدته، وأن يعالج نفسه. أنا أحب أن أبين هنا أن العلاج الشرعي هو يحتاج أيضا إلى مداومة، مثل العلاج الآن الطبي البدني، تجد بعض الأمراض يحتاج علاجها إلى سنة أو سنتين حتى يشفى المريض، صحيح. بينما تجد بعض المرضى يذهب ويريد أنه برقية في جلسة واحدة أنه يشفى، وقد يكون عنده موانع وحواجز ويحتاج إلى يعني تكرار هذه الأمور حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بشفائه، وقد يشفى أول مرة، لكن على الإنسان لا ييأس وأن يوقن بأن كلام الله حق، وأن يكثر من الإيراد على نفسه والرقية، لأن هذا مرض والأمراض ترقى، ويتعلم الرقية الشرعية ويرقي نفسه أو يرقيه غيره. ومن الرقى الواردة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرقي بقول اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وورد أنه يرشد إلى وضع اليد على الموضع الذي يشتكي منه، ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر سبع مرات، وهكذا وغيرها من الأوراد والأذكار والرقى يحافظ عليها ويكررها، وأيضا يحاسب نفسه عما قد يكون فيه من الموانع التي تمنع من تأثيرها.
بارك الله فيك. معي اتصال من الأخ نايف من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
أنا أخي أحمد.
أنا وسلم.
أنا أسأل شيخنا عن ثبوت ورواية القول بجواز النشوة عن سعيد بن المسيب. قل ظاهر كلام سعيد هنا لما قال إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ظاهر مفهوم هذا أن الذي لا نفع به منهي عنه، وهذا لا يكون في الرقى الشرعية، وإنما هذا في السحر. والذي دفعني لهذا الكلام الشيخنا الكريم هو أنه يوجد الآن في الواقع المعاصر فتاوى بعضها سرا وبعضها الفضائية لجواز فك السحر بسحر مثله، وأنا أريد منكم تعليق على هذه الفتاوى التي تظهر والتي جعلت الناس يذهبون للسحرة ولا ينكرون عليهم أفعالهم، ووقع يعني القول سد هذا الباب حماية لجانب التوحيد وسد للذرائع. أريد من جواب الشيخ لهذا، وإن كان يعني صحة الرواية المنسوبة عن إمام أحمد في جواز فك السحر بسحر مثله عن صحة هذه الرواية، وإن كان جمهور العلماء على المنع. الأمر الثاني، يعني بعض الناس اليوم تعلقوا بالوساوس وخطرات، يعني كل ما أصاب شيء قال وسواس، وبعض الرقاة يعني لهم أمور في إثبات السحر، وأنا أريد أسأل الشيخ عنها. من ذلك أنهم إذا أتاهم شخص من أول ما ينظرون إليه يقول هذا فيه عين، هذا فيه السحر، يعني أظهر لي فيه أنهم يسألون القرين ويصدقون، الله تعالى يقول جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ثم أن بعضهم وجدتم أنه يضرب على يد المريض، على يد المريض ثم يقول إن رأى الحمرار فيه قال فيه عين، ويسمي أحيانا يقول إنسية وعين جنية ويقول سحر. يعني ما أدري صحة هذه الأشياء. شكرا كريم.
جميل. شكرا أخي الكريم. شكرا أخي نايف. سؤال أخ نايف غاية في الأهمية فضيلة الشيخ. نسمع تعليق حول أثر عدة قضايا عدة نقاط، نبدأ من أولها. شيخ
نشكر الأخ نايف على تنبيهه، وهو تنبيه مهم حقيقة. كلام الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله قال إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه، وهذا كلام واضح وبين، ومفهومه أن ما لا ينفع الناس أو ما يضر الناس هذا ينهى عنه، وما يدخل في ذلك السحر، كما قال سبحانه وتعالى يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فالله عز وجل بين أنه يضر ولا ينفع، مضرته ظاهرة، وأما ما يفتى به بجواز الذهاب للسحرة هذا ليس بشيء. كيف يقال بجواز الذهاب إلى الذين يشركون بالله، والذهاب إليهم هو في الحقيقة تأييد لشركهم، تأييد لكفرهم، تأييد لاستعانتهم بغير الله، تكثير لسوادهم؟ هذا لا يعني لا يجوز إطلاق القول به وتغرير الناس بأن يذهبوا إلى هؤلاء الكفار والمشركين الذين يستعون بغير الله ويستمرؤونهم، وفي ذلك أيضا إقرار لهذا الشرك، إقرار له، ويذهب إلى هذا الساحر والمشعوذ كما يذهب إلى الطبيب في عيادته، هذا لا شك أنه تغرير الناس. والعجيب الغريب أن الدول كما سبق أن الدول الغربية وبعض الدول الغربية تجعل عقابا لهؤلاء يصل إلى السجن، إلى السجن 5 سنوات، تعاقبهم لما يعلمون أن عندهم من الكذب والدجل تغلب الناس، فكيف يقال بجواز الذهاب لهؤلاء السحرة؟ حتى لو أنه يعني شفي بعض الناس بسبب ذهابهم وغير ذلك، فإن هذا لا يجيز، لا يجيز الذهاب إليهم، ولا يجوز إطلاق وإشهار القول بذلك، والله أعلم.
نعم فضيلة الشيخ، حينما بعض من يتبنون هذه الفتاوى يقولون إنما الحديث ورد، سياق الحديث إنما ورد في حل السحر فلم ينهى عنه، يقول إنما يريدون بالإصلاح
من مسيد،
نعم يحل عنه أو ينشر، يعني حينما يكون الحل والنشرة يراد بها الإصلاح، ذكر بأنه فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، الضمير يعود إلى حل السحر أو النشرة أو حل هذا السحر.
هو الكلام عن سعيد رحمه الله،
صحة هذا الشيء، الأخ نايف أشار إلى قضية التطرق إلى صحة هذا الأثر.
طبعا هذا عن سعيد بن المسيب، هو كما سبق وصحيح رواه البخاري رحمه الله، لكن نحن نحسن الظن بالعلماء ونعلم الكلام الإمام سعيد، ولا يؤخذ بالمجملات ويترك التفصيل، ولا يؤخذ بالمتشابهات وتترك المحكمات. وحتى يعني على فرض أن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه أجاز، فكلام الله سبحانه وتعالى مقدم على كلام كل أحد، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام كل أحد، ولكن نحن نحسن الظن بأهل العلم بأنهم لا يمكن أن يجيزوا شيئا حرمه الله، فالله عز وجل يقول ويتعلم ما يضرهم ولا ينفعهم، وقال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فكيف يقول الإمام سعيد بن سيب سيد من سادات التابعين يقول بجوازه؟ هذا لا يقوله. فإحسان للظن به، نحمل كلامه كما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله أنه أراد حل السحر عن المسحور بالرقى الشرعية وبالأدوية المشروعة، هذه التي يراد بها الإصلاح، وهذه التي تنفع الناس. أما السحر فلا ينفع الناس، السحر يضر الناس بنص كلام الرب سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. أيضا أشار الأخ أو تسأل الأخ حول ما يقوم به بعض الرقاة هداهم الله حينما يشيعون مثل هذه الأمور ويطلقون على كل إصابة أو شبهة بإصابة بمرض أو كذا بأنها إنما هي مس أو عين أو سحر، كلامكم فضيلة الشيخ لمن يذهب إلى هؤلاء وبمن يمارس هذه الممارسات؟
الحقيقة يعني أن هذه الأمور الناس فيها طرفان وسط، من الناس من ينكر أو يتنكر لأي شيء يقال أنه سحر أو عين أو نحو ذلك ولا يعترف بها وهذا باطل، ومن الناس ما في الطرف الآخر يفسر كل شيء يصيب الإنسان من أمراض سواء عضوية أو نفسية وغيرها يفسرها بأنها سحر أو جن أو عين أو غير ذلك، وهذا أيضا غير صحيح. والصواب أن نحن نعترف بكل ذلك، نعترف بهذه الأمور ولا ننكرها، ولكن الشأن في تنزيلها على وقائعها، هل هذا الشخص فعلا المصاب وفيه عين أو فيه سحر أو فيه مس؟ التشخيص هذا هو الذي يختلف فيه الناس، وربما أن بعض هؤلاء الذين يتزعمون يعني الرقية على مثل أولئك قد يكون بعضهم له مصلحة يعني يربط هذا المريض به، وبعضهم قد لا يكون دقيقا في تشخيصه لأنه هو أيضا مبني على تجارب، وبعضهم قد يكون صادقا بناء على تجاربه وبعض الظواهر وظنه الغالب فيعمل بظنه الغالب. فإذا كان هذا الشخص يرقي بالرقى الشرعية فالرقى الشرعية واردة ومشروعة سواء كان لهذا المرض أو لذاك، فيعني كونه يقول أنه فيه كذا أو كذا لا يغير من الأمر شيئا إذا كانت الرقية على وفق ما جاءت به الشريعة، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا السؤال من الأخ محمد بن عبد العزيز من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع المسلمين على أن الجني المسلم لا يؤذي الإنسي بالمس والسحر، ولكننا نجد بعض المعاصرين من يقول بعكس ما نقل شيخ الإسلام، فما الصحيح في هذه المسألة؟ يقول لقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع المسلمين على أن الجني المسلم لا يؤذي الإنسي بالمس والسحر، ولكننا نجد بعض المعاصرين من يقول بعكس ما نقل شيخ الإسلام، فما الصحيح في هذه المسألة؟
أنا لا أدري عن هذا الإجماع، ونحب من الأخ لعله يعني أيضا يراسل أو يبين المرجع الذي ذكر فيه هذا الإجماع. ولكن الجن كما هو معلوم منهم الصالحون منهم دون ذلك، فالجن فيهم المردة والكفار، ومنهم المسلمون، والمسلمون أيضا من الجن، منهم قد يكون منهم العصاة الذين يؤذون. فإن صح هذا النقل بالأسلوب الذي ذكره الأخ، فيكون معنى الكلام أنهم لا يؤذون بالسحر الذي يكون فيه قد يكون فيه شرك أو نحو ذلك، لكن قد يؤذون بما دون ذلك، وهذا على اعتبار أنهم لو أشركوا لم يكونوا مسلمين وإنما كانوا من الجن الكفرة، والله أعلم.
بارك الله فيك فضل الشيخ. سؤال الأخ الكريم تفضل. لا قد يذكرهم. نعم تفضل أخي الكريم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، كما تفضلتم آنفا ببيان الفرق بين أعمال السحر والشعوذة.
لا تكرمت يا شيخ اللاقط
والخضيعة. طيب، فهل هناك فرق بين هذه الأعمال؟ لأن فيه فرق بالنسبة لكيفياتها، الشعوذة ألاهدة والخديعة ألاهدة والسحر ألاهدة، فيه أنواع يعني وإن كانت المعدة واحدة ممكن، لكن هل هناك فرق بين هذه الأشياء في الحكم أيضا؟
نعم نعم، هو ما كان فيه استخدام للجن والشياطين واستعانة بهم والشرك بهم، هذا من الشرك والكفر، وهو السحر سواء كان حقيقي أو تخيلي. أما ما كان من الخداع وخفة اليد ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في الشرك المخرج من الملة، وإن كان ينهى عنه لما فيه من التلبيس والتغرير والكذب، ينهى عنه لهذا الأمر، ولا يعطى حكم السحر المخرج من الملة، والله أعلم.
بارك الله فيك فضل الشيخ. سؤال آخر تفضل أخي الكريم.
أحسن الله إليكم شيخ. هل عرف شخص أن أحد من أقاربه يتعامل مع السحر؟ إذا قاطع هل يعتبر من القاطع رحم قاطع رحيم؟
هذا سبق.
نعم سبق الإجابة عليه.
والثاني كما تفضلتم في الحديث فإن الشيطان لا يفتح الباب المغلق، ما المقصود بالباب يعني؟
هذا كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أمر به عند إغلاق الباب أن يذكر اسم الله عليه، أنت حينما تغلق بابك وتسمي فإن الشيطان لا يفتحه، لا يستطيع أن يدخل إلى هذا الباب المغلق، لا يستطيع أن يفتح هذا الباب المغلق. أما إذا أغلق بدون تسمية فإنه قد يخترقه ويدخل. وكذلك في يعني تغطية الإناء، حينما تغطي الإناء وتسمي الله عليه فإنه لا يستطيع أن يفتحه لأنك ذكرت اسم الله عليه. فذكر اسم الله على هذه الأشياء هي مما يمنع عنك شر الشيطان. ولذلك أيضا في الدخول للخلاء تقول بسم الله، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم كما فسره بعض أهل العلم. فالتسمية عند الدخول تمنع الشياطين من الدخول وتمنع من العبث بعورة المسلم. فالتسمية في كل شيء هي من الحاجب والحاجز بين الشخص والشياطين المؤذين، والله أعلم.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معي اتصال محمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
كان عندي إضافة بسيطة للشيخ الدكتور سليمان غصن، وهو أن بعض وجدنا أن بعض المرضى إذا ذهبوا إلى السحرة يقوم الساحر بعمل سحر ثاني للمريض كي يغطي على أثار السحر الأول، فيظن المريض أنه قد شفي، وهو يظن أنه قد شفي والصحيح أنه لم يشفى. والشاهد من هذا كله أن بعد فترة من الزمن يعود المريض يشتكي أعراض أخرى كي يذهب إلى الساحر ثاني مرة. فالساحر يسموه سحر التغطية أو يسمى سحر التغطية كي يغطي على آثار السحر الأول، ففعلا هو يغطي على السحر الأول كي تختفي أعراض هذا السحر الأول، وهو بالأساس لم يشفي هذا المريض ولم يبطل سحره، ولكن يعمل هذا العمل كي يرجع هذا المريض إليه فترة من الزمن ويشتكي ويأخذ منه المال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد. اللهم صل على محمد. شكرا جزيلا لك أخي الكريم، شكرا جزيلا. فضيل الشيخ تعليقكم حول هذا الأمر، أنت تطرقت إلى شيء من ذلك.
إضافة جيدة يعني. نعم. تأييد.
نعم بارك الله فيك. هناك تسأل الأخ الكريم، تفضل. الله يقدر تكرم.
أحسن الله إليك يا شيخ.
إذا تكرمت الله. نعم.
أيوة. مما ذكر من أوجه التشبيه بين السحر والنميمة، هل حدهما سواء؟ مما كما نعلم أن حد الساحر يعني الصيفة كما ورد في الحديث، هل هناك حدا للنميمة أو حدهما يعني سواء؟
لا لا، هما ليس سواء. كما ذكرنا أن هذا بيان شيء من أنواع السحر التي لا تدخل في السحر المخرج من الملة. فالنميمة هي محرمة ومتوعد عليها بالعذاب في الدنيا والآخرة، لكن لا تصل إلى حد الشرك الأكبر المخرج من الملة. أحب أن حقيقة أبين بعض الأمور بهذه المناسبة من الأسباب التي أسباب يعني مداخل الشيطان على الإنسان حتى يحذرها ويتجنبها. من الأسباب التي ينبغي الإنسان أن يحذر منها الغضب الشديد، لأن الشيطان يعني يدخل على الإنسان من هذا الباب إذا غضب غضبا شديدا أو خاف خوفا شديدا. كذلك الانكباب على الشهوات والإسراف في الملذات، وأيضا الغفلة الشديدة، غفلة عن ذكر الله، والجهل بالدين وعدم تعلم أحكامه، كذلك الحرص والبخل، كل هذا مما حقيقة يجعل الشيطان يدخل على هذا الإنسان. أيضا
إذا أذنت لي شيخ مع اتصال وسأعود إلى هذه الأشياء إذا تكرمت، عذر مقاطع. معي أم صالح، السلام عليكم. سعودية.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
كلم الشيخ.
تفضل يا أختي.
في واحد مسحور سحر عطر، وما يعني ما هو مقتنع يعني بأنه مسحور، ولا راضي يعالج الشيخ، ولا يقرأ، ولا حتى يعني يشرب علاج السحر.
نعم.
شلون يعني علاجه سحر؟
نعم. شكرا يا أختي الكريمة، شكرا. واضح السؤال الشيخ.
نعم.
يعني بعض المسحورين لا يدرك أنه مسحور وكذا، وبالتالي يقف موقف صد لمن يحاول أن يذهب به إلى مثل قراءة أو يمارس معه مثل القراءة عليه أو يعطيه شيء يشربه.
مسحور بإيش؟
نعم، بسحر العطف تقول.
على كل حال، هذا المريض كسائر المرضى، ينبغي المريض أنه يدرك أنه مريض ثم يسعى بعد ذلك في العلاج. أما إذا كان لا يشعر بمرضه فهذه يعني هي مصيبته هو، ويمكن أن يقرأ عليه أو يوصى هو بأن يقرأ أيضا بعض الآيات أو بعض السور كسورة البقرة وآل عمران، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قراءتهما أرشد إلى قراءتهما، وأنه لا أنها لا تستطيعها البطلة، فيرشد إلى قراءة هذه الأمور حتى ولو لم يقتنع أنه مسحور. الله أعلم.
بارك الله. إذا قرأ عليه شيخ وهو في حالة نوم كذا وهو لا يدرك ذلك، هل ينفع ذلك شيخ؟
القراءة لا شك أنها يعني تكون أكمل، وحينما يكون هذا المقروء عليه على استعداد وعلى تقبل، أيضا تكون عنده عقيدة صحيحة ويكون عنده يقين، فهنا تنفع القراءة بإذن الله.
نعم بارك الله فيك. كنت تتحدث قبل الاتصال الشيخ حول مداخل أو عن مداخل الشيطان وكيف يتقيها الإنسان.
نعم، أيضا من المداخل التي ينبغي الإنسان يحذرها وهي مداخل الشيطان الجزع والهلع، خاصة حينما يصاب بمصيبة، فتجد بعضهم يعني يفقد أعصابه كما يقال، وتنهار قواه، فيكون ضعيفا، يمكن الشيطان أن يتلبس به الحالة هذه. أيضا من العجلة، فإن العجلة والخفة تجعل هذا الشخص فريسة للشيطان. كذلك التبذير في المباحات وفي الملذات، وسوء الظن وكثرة الشك والوسوسة وغير ذلك، كل هذه الأمور حقيقة ينبغي الإنسان يبتعد عنها، لأن هذه من المداخل التي تجعل هذا الشخص فريسة للشيطان.
جميل بارك الله فيك. ما يجب على الإنسان حينما تفتح أبرز ما يتقي به الإنسان هذه المداخل فضل الشيخ؟
حقيقة من أهم الأمور في الاتقاء من الشيطان، أهم الأمور الاهتمام بتصحيح العقيدة والتوحيد والإيمان، تحكيم الأعمال القلبية من الخوف والرجاء والتوكل على الله والمحبة لله والإقبال عليه. فهذه من أهم الأمور في الاستعانة بالله على هذا الشيطان، والإخلاص لله في الأقوال والأعمال في الظاهر والباطن، وكثرة الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من شر شياطين الإنس والجن، محافظة على الأذكار والأوراد في الصباح وفي المساء وفي المناسبات، يعني في كل مناسبة، إذا دخل البيت يقول ذكره ورده، وإذا خرج، إذا أراد يدخل الخلاء، إذا خرج، إذا أراد أن يجامع أهله، إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يشرب، في كل المناسبة، كل مناسبة ورد فيها ذكر، يحرص على المسلم أن يحافظ عليه بيقين وأيضا بتدبر لمعانيه. كذلك ينبغي أن يبتعد عن المراء والجدل والخصام والفحش والسب والشتام والبذاءة، لأن كل هذه الأمور مما يجلب عليه الشيطان ويفتح عليه أبوابه. ينبغي الإنسان أيضا أن يبتعد عن سماع الشيطان الأغاني والمزامير، لأن الشيطان تحضر، الشياطين تحضر عند وجود هذا السماع وتخترق قلوب أصحابها. أيضا يحرص أنه يبعد عن بيته الصور وأيضا والكلاب ونحو ذلك مما تحبه الشياطين. كذلك يبتعد عن التشبه بالشيطان، التشبه سواء في الأكل والشرب، الشيطان يأكل بشماله، في المشي بنعل واحدة، في الجلوس بين الظل والشمس، في مثل هذه الأمور التي ورد في السنة أنها يعني من أن الشيطان يعني أو مقعد الشيطان أو أكل الشيطان أو حذلك. الأماكن أيضا التي تكثر فيها الشياطين كالحمامات والمزابل ونحو ذلك يبتعد عنها أو لا يكثر منها، ويستعيذ بالله حينما يمر بها. يحفظ جوارحه، يحفظ جوارحه مما يسخط الله ومن معاصي الله، في فرجه وسمعه وبصره ولسانه، لأن المعاصي هي بريد حقيقة الشيطان، وهي وسيلة لاختراق الشيطان لقلب هذا الشخص. عليه أن يكثر من ذكر الله، يحرص أن يكون متوضئا في كثير عامة أوقاته، يبتعد عن الفضولات، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول المخالطة والمجالسة، فضول الضحك وغير ذلك من الفضولات التي يحضر عندها الشيطان. نعم. ويحرص عليها.
بارك الله فيك فضيلة. نعم. الشيخ، أنا استأذنك في أن ننهي هذه الحلقة لأنه لم يتبقى معي وقت، وأستأذن كذلك في أن تقوم مشكورا بطرح سؤالي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
نطرح سؤالين للحلقة القادمة وهي من أسئلة الدرس القادم إن شاء الله. السؤال الأول: ما الفرق بين الكهان وأولياء الرحمن؟ والسؤال الثاني نريد تفصيل في حكم من يأتي الكهان، فصل في حكم من يأتي الكهان، يعني هل يكون كفر أو أكبر أو أصغر أو غير ذلك، فنريد التفصيل على تكون الإجابة أيضا تكون حاضرة في أول الدرس.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، شكر الله لك. باسمكم أيها الأخوة والأخوات، أيها المشاهدون والمشاهدات، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى، ثم أشكر فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم في الأخوة.
أنا أود أن أنبه الأخوة والأخوات الذين تساءلوا حول تقديم باب النشرة على باب ما جاء في الكهان، بأن هذا لمناسبة أن يأتي هذا الباب باب النشرة عقب باب السحر. أشكر لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات هذه المتابعة، وكذلك أشكر لكل الأخوة معنا هنا في الاستوديو طلبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أشكر لكم هذا الحضور، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أذكركم بأن حلقة هذا اليوم ستعاد إن شاء الله تعالى، وذلك عقب صلاة الفجر من المسجد الحرام بمكة المكرمة. حتى ذلك الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.